القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، قيم النهضة. برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ها نحن مع هذه الوصايا نكمل الجزء الثاني من موضوعنا حتى نعيش جنة الدنيا قبل الآخرة، نعيش بلا منغصات، نعيش بلا قلق، بلا اضطراب. تعب كلها الحياة، ولكن حياة وحياة، لهذا علينا أن نخفف من هذا التعب ما استطعنا، ولهذا جاءت هذه الحلقات. فيما ذكرناه في الأسبوع الفارط تحدثنا عن قطع العلاقات مع البطالين، ونقصد بالبطالين هؤلاء الذين يصيبونك بالشلل، يجعلونك بطالا معهم، بعيد عن الفعالية، بعيد عن البناء، عن التشييد، مما يؤثر سلبا على مردودك، ومما يؤثر سلبا على روح الأمة. كثير ما تكون هناك نماذج سيئة وتسيطر على وضع ما، فسلطة النموذج هذه كبيرة جدا. إذا وضعت نفسك تحت تأثيرها فإنك ستلبس نفس لباس الوسط، وهذه مشكلة. إذا كان الوسط سلبيا لا يعمل، كما يحدث في مصانعنا وكما يحدث في العالم المتخلف. لماذا أعمل أنا فقط فالجميع جالس، فالجميع مرتاح؟ لماذا أنا فقط وبالتالي أنا أفعل ما يفعله الآخرون؟ وتبدأ أنت تصبح مثل الآخرين وأنت فيك كفاءات راقية ورائعة جدا، أنت لست كالآخرين. ولهذا لما خاطب الله تبارك وتعالى نساء النبي قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني لستن كباقي النساء، أنتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الدرجة تكون أعلى. الإنسان صاحب القيم، صانع الحضارة، على درجة أعلى، هو ليس ككل الناس، وبالتالي ردود أفعاله لابد أن تكون ردود أفعال إيجابية. ولهذا تحدثنا نحن عن قطع العلاقة مع البطالين المعطلين، هذا معطل اليوم وغدا. وفيه قصة أخرى نشفعها للموضوع ونختم هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم هل قطع علاقة؟ إيه نعم، قطع علاقات مع اليهود وحاربهم. كان هناك حوار مع مشركي قريش، ولكن لما أخلوا بالشرط وبالصلح، صلح الحديبية، خلاص قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة. فلا يمكن أن تبقى العلاقات المسمومة تبقى في الدائرة الحضارية. علاقات مسمومة، أنت تعيش في علاقات مسمومة. إذا بد أن ننظر إلى الأمر. العلاقات الموجودة الآن مع الكيان الصهيوني، مع بعض الدول العربية والإسلامية، المفروض بعد قتلهم لإخوانك المسلمين وخاصة أهل غزة والذي حدث ويحدث، هنا لا نستطيع أن نبقى على نفس العلاقات. هنا يأتي قطع العلاقات سواء كانت تجارية أو أي شيء. إذن المسألة وأنت تتحرك نحو الآخر هذا ابتداء، ولكن إذا كان هذا الآخر شريرا، إذا كان هذا الآخر من البطالين، من الذين يمنعون حركتك، هنا يأتي القطع. إذن قد تقطع دولة علاقتها مع دولة إذا كانت العلاقات مسمومة، إذا كانت هذه الدولة تسيء الجوار، إذا كان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأشخاص، ليست قضية دول وجماعات، حتى مع الأشخاص. وحشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم التقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، والرواية صحيحة تقول فقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بوحشي قاتل حمزة حين جاء مسلما، وذلك بعد إسلام أهل الطائف. قال وحشي فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني موقف، تخيلوا الموقف، قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن إسلامه، يقبل منه الإسلام أو لا يقبل منه الإسلام، هذا الجانب الذي يجب أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منه الإسلام، ولكن لا يستطيع أن ينظر إليه، النظر إليه يذكره بعمه ويذكره بهذا المصاب الجلل. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وحشي فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت، يعني ما قال قتلت، جاءته كلمة صعبة، قال قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع؟ شوف يترجاه، ممكن، هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ففعل وحشي ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل إسلامه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قتل بحربته تلك التي قتل بها حمزة، قتل بها مسيلمة الكذاب، قال لعل الله يغفر لي هذه بتلك، رغم أن الأمر تم قبل إسلامه، فهو أراد أن يصحح خطأ معين فقتل مسيلمة الكذاب. الشاهد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لأنه لا يستطيع أن يرده. هذه قضية قوانين تكون في مكتبك ويدخل عليك عدوك، فأنت لا تستطيع أن لا تقابله، لا تستطيع أن تقوم بطرده أو أبدا، أنت تستقبله مدام أنك في دولة والمكتب تابع للدولة، أنت مسؤول، نقطة. ولكن علاقاتي أنا العاطفية الإنسانية هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل منه الإسلام، ولكن طالبه، ممكن ألا تريني وجهك؟ لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتذكر دائما عمه وسيصل إلى هذا الحزن، لأنه حزن على عمه وبكاه صلى الله عليه وسلم، فلا يريد إعادة الصور المؤلمة. ولهذا كلما غاب هذا عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المعادلة الإيجابية، وبالتالي بعيد عن تذكر هذه الأشياء التي تشده إلى الخلف. فحرصت على أن أعيد هذه الجزئية وأن آتي بهذا الدليل حتى نفهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من وحشي قاتل العم الحبيب، قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ هذا العاطفة الموجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان موجودة، لم يكتمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هكذا يجب أن نرى الإسلام، يجب أن نفهم أن الإسلام لا يصنع إنسان آلي، هو إنسان من لحم ودم، من عواطف، من تفكير، وبالتالي لا يخلط الأمور، الجانب الرسمي والواقعي موجود والجانب العاطفي موجود. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة دق عليه الباب إنسان كان كثير من الصحابة يمجونه ويكرهونه، فقال من الطارق؟ قيل له فلان، قال بئس أخ العشيرة هو، يعني كان ثقيل الظل فعلا. لكن لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش في وجهه وبش واحتواه وقام بكل كل كل فنون المضاراة، فنون المضاراة هنا كمسؤول، كمدير، ككذا، هذه لابد أن نفهمها. وبالتالي قطع العلاقات مع البطالين في قضية أن يصيبوك بالعجز، أن يعدوك بمرض العجز، هذا الذي يجب أن نفهمه، وهذا الذي يجب أن نقوم به في الدوائر التي نحن فيها، في إداراتنا، في معاملنا، في العامل. ولكن إذا رأيت من المجموعة أنها تسحبني إليها سحبا أصبح أتخلق بأخلاقها، أخلاق التخلف، هذا لا، هنا يأتي القطع. العمل لا أعرف شخص، في العمل، في الأمور الجادة، خلاص عندي منظومة قيم هي التي تحكمني. إذن على هذا الأساس نخرج من عواطفنا، وفي آن واحد لا نخل بقوانيننا وبقيمنا. هكذا نصنع الحضارة، هكذا نصنع الحضارة، وهكذا بهذا الإنسان تصنع الحضارات، ونحافظ على القيم ونحافظ على المجتمعات. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، من الأمور والقوانين التي تجعلنا نعيش قيم النهضة في عمقها، وتجعلنا نعيش جنة الدنيا قبل الآخرة، حياة بلا منغصات، هذا القانون. يقول القانون: لا تهمش واجبك الوطني. مهم هذا الآن، مهم، وخاصة الآن ونحن في هذه الظروف والظروف الدولية المحيطة بنا وبغيرنا. لا تهمش واجبك الوطني، ولا تقل مالي وللناس، وهذا ما نسمعه كثيرا، الانسحاب من معركة التشييد، الانسحاب من معركة المواجهة، من معركة البناء، من معركة تمزيق شرنقة الضعف والعجز والتكاسل. لا بد هذه معركة أن يخوضها الجميع، كما يخوض المحارب في ساحات الوغى، أنت عندك ساحة الوغى أخرى، الدائرة التي أنت فيها عليك أن تكون مجاهدا راقيا رائعا، أن تستبسل في القتال حتى تصل إلى النهاية، إما أن تستشهد وإما أن تفوز وتنتصر. والاستشهاد هنا معناه يغلبك الحال، يغلبك العجز، لا تستطيع أن تفعل شيء. عدا هذا، كلما كان هناك إمكان على فعل شيء نفعله. إذن لا تهمش واجبك الوطني، ولا تقل مالي وللناس. كثير من يقول ومالي وللناس، أنت جزء من الناس، أنت خادم الناس. معادلة الحضارة تقتضي أن تكون خادما للناس، أنت تعيش في وسط، أنك اجتماعي بالطبع. ها، لو تنظر إلى اليابان، عندهم حاسة النظافة، حاسة قوية جدا، والتي نحن أولى بهم منها، نحن أولى بها منهم. كل الناس ينظفون، لا يوجد منظف والآخر لا، أبدا. لو ترى شاحنة القمامة عندهم، هي الشاحنة نظيفة، شاحنة القمامة نظيفة، لأن كل الناس تنظف، مهمة الجميع. في الشوارع، في عندهم يوم في الساحات، الناس جميعا تطهر وتنظف في الدوائر التي هم فيها، فتجد وسط نظافة كبير جدا. إذن هذه الطهارة المادية تصحبها طهارة معنوية من الداخل، وبالتالي لا تقول مالي وللناس، أنت جزء من الناس، أنت منقذ الناس. هل الأنبياء قالوا هذا؟ ما لنا وللناس، بل بالعكس، الناس احتاروا في هذا النبي الذي هو من المفروض أن يكون في درجة عالية، يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لأنهم أرادوا له أنه لا يأكل الطعام، وكأنه في معادلة أخرى أرفع، ولا يمشي في الأسواق. هذه درجة الكبر، أبدا، تواضع ينزل إلى الناس. إذن لا تقل مالي وللناس أو مالي وللوطن، ها، ويبدأ الإنسان يتنازل وينسلخ من وطنيته. الوطن جذوة لا تموت في النفوس الشريفة، والدفاع عنه جهاد لا شك فيه، لكن كن فطنا، كن فطنا في مسألة أخرى. ما هي المشكلة؟ كن فطنا، فليس كل من رفع شعار الوطنية كان صادقا. هنا عليك أن تميز الوطني الصادق من الكاذب. هنا عليك أن تعرف الدائرة التي أنت فيها، هل هم صادقون فعلا في حبهم للأوطان وبذلهم، أم أن المسألة هي عبارة عن شعار فقط، حتى لا تكون منهم، حتى لا تفعل ما يفعلون وأنت واش مسبوغ بصباغهم. أولئك الذين يأكلون الخبز بالوطنية، يأكلون الخبز بالوطن ويبيعونه رخيصا. إذن أبدا ولا لا، هنا كن فطنا، فليس كل من رفع شعار الوطنية كان صادقا، ولا كل من قال وطناه ووطناه كان محقا. فهناك من يتأكل بالوطن ولا هم له سوى نفسه. هذا هو الهدف، يريد نفسه فقط. إذن لا هم له سوى نفسه وعائلته وحاشيته وعشيرته الأقربين. والوطن لا وجود له في حياته أصلا. هكذا بعض الناس، إياك أن تصحبهم، وإياك أن تكون بينهم، لأن هذا مواطن مزيف، مواطن تابع لجهة أخرى. هو جالية داخل وطنك، ولكنه جالية من 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 الآخر، من وراء البحار. أبدا ولا لا. إذن قال الشاعر: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلني. ومن هنا علينا أن ننظر إلى الوطني الشريف، إلى المواطن الشريف، إلى الإنسان فعلا الوطني الذي يبذل الجهد ويعطي من نفسه ووقته وجهده حتى يبقى الوطن قائما واقفا. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا من هؤلاء الجنود واقفين للشر، شوكة في حلقة في حلوق الشر مهما كانوا. ننطق بكلمة الحق، ونعمل كلمة الحق، ونرفع وطن الحق الذي أعطى الشهداء دماءهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الأوطان. هذا هو ديدننا، وهذا هو دربنا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، من قواعد التي تجعلنا نعيش جنة الدنيا لا نشعر بالمنغصات، لا نشعر بالندم على أخطاء وكوارث ارتكبناها في حق الأوطان، في حق أنفسنا، في حق أهلنا، في حق ديننا. من القواعد: لا تجعل يوم من الأيام في حياتك اليومية، اليوم أنت اليوم جمعة، اليوم الجمعة، لا تجعل يوم من أيام حياتك يمر دون تعلم. عليك في المساء أن يكون لك حصيلة، حصيلة التعلم. ما تعلمت اليوم؟ نحن لا نطرح هذا السؤال إطلاقا على أنفسنا، لأن السؤال الذي نطرحه دائما، نطرح أن لم أحقق أشياء، لم أحقق أرباح، دائما هذا التاجر يفكر بهذه الطريقة. أنت كم قرأت اليوم؟ كم تعلمت اليوم؟ كم أخذت مهارة؟ ثم بعد ذلك أنت لم ترتوي من الاستزادة من هذه الأشياء الإيجابية، فلا تقل كم قرأت، قل كم لم أقرأ. مهما كان مستواك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، مهما كانت رتبتك، وفيكم رجال ونساء على مستويات عالية جدا، نفخر أن نتعرف عليهم ونتشرف بهم. ولكن السؤال المطروح: كم لم أقرأ وليس كم قرأت؟ كم لم أفعل؟ هذه التي تجعل من كل الطاقات في الأمة تريد الاستزادة. الشبع والتوقف عن الاستزادة، هنا يبدأ المرض، لأننا سنعود. تخيل معي مصعد يسعد دائما، هو يسعد لما يقول المسعد أنا وصلت إلى النهاية، هنا سيتوقف ويبدأ النزول. لهذا في الطاقات الهائلة مهما كانت، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل على هذا المعنى ويبعث الأمة إلى آخر رمق أنت تزرع. لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني القيامة أمامك تراها هناك، هي مقبلة نحوك. شوف تخيل في يدك فسيلة غرس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لك انتبه إلى القيامة التي أتتك، ولم يقل لك قل لا إله إلا الله، ولكن غرسها، صارت لا إله إلا الله بالنسبة إليك غرسا. يثمر أو لا يثمر ليست مشكلتي، غرسا سأغرسها. شوف القوة لما تنظر إلى هذا الحديث. في القيامة أنت ستذكر الأهوال التي ستأتي بعدها، تنظر إلى حالك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك مكان التصويب. أين تصوب؟ تصوب إلى ذاتك، إلى عملية الغرس. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فليغرسها. إذن هذا هو الغرس الذي يجب أن يكون في نفوسنا مهما كانت الظروف. الظروف ولا أكبر من القيامة، لا يوجد ظروف صعبة وظروف صعبة أكبر من القيامة. حتى وإن قامت يدك على الفسيلة لتغرسها، لن تستفيد منها، لا استفيد منها، ولكن استفيد من غرسها، أنا مطالب بغرسها. إذن لا تجعل يوم من أيام حياتك يمر دون تعلم، تعلم منهجي استقرائي مهاري. دع عنك عشوائية القراءة في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، ابدأ بجدية في التعلم المنهجي المدروس. سنجد وستجد فروقا كبيرة بين حياتك في السابق واللاحق. تعلم مهارة، تعلم فكرة، تعلم كيف تفكر، كل هذه الأمور تؤدي بك إلى التغير. إذن أكبر مشكلة نعانيها هي هذه الأوقات التي نهدرها في غير حقوقها، ونضيع حقوق ونضيع واجبات. إذن أنت كل يوم تتعلم، كل يوم أنت تزيد في جدار معرفتك. متى يتم هذا الجدار؟ متى يتم هذا البناء؟ كل يوم أنت تبني. آخر لقطة في حياتك أنت تبني، آخر دقيقة أنت تبني. إذن هذه هي حياة الإنسان الذي يبني، حياة الإنسان الماهر الذي يعرف ماذا يجب أن يفعل الآن، لا يضيع، لا يضيع لا دنياه ولا آخرته. ولهذا نحن تحدثنا عن الموضوع بتحقيق السعادة الدنيا قبل الآخرة. لهذا قال مرة، قال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه لشيخه وهو يحدثه عن السعادة، قال ابن تيمية وهو يجيبه عن الجنة، قال جنة في الدنيا، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. سؤال مطروح، هل أنا وأنتم دخلنا هذه الجنة؟ دخلنا هذه الجنة ليست جنة الأشياء، ليست جنة المال والمسكن الوفير والمركز الراقي. هل تشعر نفسك سعيدا وأنت في الجنة، طائع لله، مؤدي حقوقك تجاهه وتجاه الناس وتجاه الأوطان؟ هل تشعر بهذه السعادة؟ هذا هو السؤال. نسأل الله أن نصل إلى هذه الدرجات العلية. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، من الأشياء التي تجعل الإنسان يعيش في هذه المعادلات بلا منغصات ويصل إلى الرتب العالية مسألة مهمة جدا في مقاييسنا البشرية. كثيرا ما تسيطر علينا العاطفة، وتسيطر علينا بعض الفروع فنتناسى ونهمل الأصول. من بين هذه الأشياء التي نفعلها كجامعة، كأفراد، كعالم متخلف، أننا نخلط بين الأشخاص والأفكار. وهنا تأتي المسألة التي تحدثنا عنها من قبل، التي هي القداسة. لذا لا تخلط بين قداسة منهجك القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والثوابت العلمية وبين مكانة الأشخاص. مشكلة كبيرة جدا. عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء، أن تجعل عالم الأفكار هو الأخير. لابد أن ترفع دائما عالم الأفكار إلى الأعلى، عالم القيم إلى الأعلى، قواعد الكتاب والسنة والثوابت العلمية هي الأولى، بعدها يأتي الأشخاص. إن وافقوا هذه المناهج وهذه القواعد خلاص كلامهم على العين والرأس، ولكن إن وقع اختلاف لا تقارن شخصية إنسان من أن لا تقول الحق، من أن تسكت عن الحق، من أن تتجنب الصواب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا قال ربنا عز وجل. لا يجرمنكم شنآن، ها ما معنى شنآن؟ مكانة، شأن. لا يجعل منك مجرما بحيث يجرمك وتتبعه على الخطأ أبدا. إذن لا تخلط بين قداسة منهجك كتابا وسنة وثوابت علمية وبين مكانة الأشخاص. فثمة خيط رفيع، خيط رفيع جدا بينهما. فمهما كان الشخص الذي تجله وتعظمه عالما متبحرا فهيما فصيحا، فلا يمكن أن يكون قوله مثلا بمنزلة القرآن والسنة وقواعد العلمية. إنسان يخالف هذه القواعد مهما كان القائل. لهذا الإمام مالك كانت واضحة عنده القاعدة رضي الله تعالى عنه، واضحة. قال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فقط. الباقي كله ممكن يؤخذ من كلامه وممكن نرد من كلامه، لأنه رأي. الرأي لا يصل إلى درجة الكتاب والسنة. قد يكون لك رأي آخر، قد يكون للآخر رأي آخر، ونتناقش ثم نصل إلى أنه رأي صواب، لكن لا أحكم على الحق من خلال الرجال، بل بالعكس أنا أقيس الرجال بالحق. إذن لابد أن تتعرف على الحق وأنت تعرف رجاله، وليس العكس، تعرف الرجال حتى تعرف الحق. مشكلة. إذن هنا لا تخلط بين قداسة منهجك وبين مكانة الأشخاص. إذن هذا خيط رفيع جدا يقع فيه كثير من الناس. لماذا فعلت ذلك؟ قال: لأن فلان طلب مني. مرة جاء أحدهم للأذان، الإمام ما لاحظ أن الشخص ليس على طهارة، أذن وكان وقت المغرب، فقال له الإمام: أقم الصلاة. فهو بدل أن يذهب ليتوضأ أقام الصلاة حتى ناداه الناس: أنت ستصلي بلا وضوء؟ قال الإمام: قال لي. أنت الإمام قال لك ولكن أنت مجبر على أن تتوضأ أولا. فكاد أن يصلي بلا وضوء لأن الإمام قال له أقم الصلاة، والإمام ما كان يدري أن الرجل ما كان على طهارة. ماذا تفعل هنا؟ تعود إلى القواعد: أنا لست على طهارة، وبالتالي لا أستطيع أن أبقى في مكاني، سأذهب لأتوضأ. إذن مهما كان الشخص الذي قال لك ها هذا، رغم أنه الإمام إمام وعالم من كبار العلماء، لكن ما لاحظ على المؤذن أنه لم يكن على طهارة. المؤذن يريد أن يذهب للطهارة ويقول له أقم الصلاة، اعتدل وأقم الصلاة، غير معقول، غير منطقي. إذن فمهما كان الشخص الذي تجله وتعظمه عالما متبحرا فهيما فصيحا، فلا يمكن أن يكون قوله مثلا بمنزلة القرآن والسنة، بل مكانته تابعة للكتاب والسنة والقواعد العلمية، ثوابت العلمية. ها، يقول لك في مسألة معينة أحد العلماء ولا يكون اختصاصه، ثم أنت مريض بالسكر ويقول لك والله لو تأكل هذه إن شاء الله سيشفيك الله إن شاء الله، وأنت تعلم أنك لو أكلتها لارتفع لك الضغط أو حدث لك شيء من الأشياء، ارتفعت نسبة السكر عندك. إذن ليس لأنه هذا العالم الجليل قال لي كل سأكل أو قال لي افعل كذا وأنا أفعل. القواعد هذه السنن الكونية لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. وما يحدث من كرامات واستجابة لدعاء كثير من الناس وكثير من العلماء والعارفين هذا يصبح الاستثناء، هذا فعل هذا ولم يحدث له الخطر، هذا لا يعني أنه لا يحدث لك أنت الخطر، أنت مربوط بمسألة معينة، مسألة لو أفعل هذا سأغرق، فلا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة. هنا تصبح هذه القاعدة التي نمر عليها وليست الاستثناء الذي لاحظته من فلان وفلان. إذن المسألة كل إنسان كل مصاب بالنقص، وبالتالي الإنسان لا ينظر إلى هذا النقص بنظرة التمام. إذن فرق بين الأشخاص وبين أخوالهم، أن أحترمك ولكن رأيك هنا أظنه جانب الصواب، حتى لا أقول مخطئ، أظنه جانب الصواب هكذا. يعني قول غيري صحيح يحتمل الخطأ، وقولي خطأ يحتمل الصحة، وبالتالي ليس العملية دائما على هذا الباب. هو قال رأيا وربما يخالف رأيي، إذن أنا أمام احتمالين، رأي أو رأيي، إذن نتحقق. قوله خطأ يمكن أن يكون صحيح، قولي صحيح يمكن أن يكون خطأ. إذن يأتي ما يسمى بالشك المنهجي. الشك المنهجي مهم جدا، ممكن أنا المخطئ أو هو المخطئ. ولهذا بأدب تعيد صياغة السؤال على العالم، هل تقصد كذا؟ هل تقصد كذا؟ وتجعله يفسر ويشرح أكثر وتفهم أنت المسألة. أما أنك تأخذ الأمر على أنه مسلمات وكلام مسلم، فهذه مشكلة كبيرة جدا. إذن إلزم تعظيم منهجك وتقديس منهجك اللي هو القائم على الكتاب والسنة والقواعد العلمية وقواعد الانضباط، وأعطي مكانة للأشخاص بحسب قربهم منها. إذن هذا القاعدة تصبح عندك تقريب الناس وإبعادهم على حسب قربهم من المنهج الصحيح، من ثوابت الأمة، من 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 الأشياء العظيمة، من القيم، قيم الحضارة الإيمانية الإسلامية. إذن كلما اقترب أنا أتفق معه في كثير من الأشياء، لأنني سأرى أنه لا أختلف عنه كثيرا، ولكن إن لم يقترب من الحق، إذن مهما كان شخصه هنا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. إذن القواعد معروفة، هذه القاعدة تجعلك في العمل في المكان الذي تكون فيه دائما في حالة صحو، لا تكذب على نفسك ولا تخادع نفسك. هذا الذي جعل آدم عليه السلام يخطئ، فدلاهما الشيطان بغرور. الله أعطاه كل ثمار الجنة تأكل منها إلا هذه الشجرة إلا واحدة. تخيلوا كل الخيرات الموجودة في الجنة الله نهاره على واحدة فقط، كيف جره الشيطان لأن يأكل منها؟ هذا الضعف الإنسان. لهذا قال فنسي ولم نجد له عزما، نسيان القواعد يفقدك العزم. ولهذا لا تنسى القواعد، القواعد لا تنسى، الثوابت لا تنسى، حتى يبقى دائما عزمك على الحق في نصابه، حتى تكون دائما في نصاب الحق. إذن هنا تأتي المسألة، كيف أنا أقول الحق وأفعل الحق وأعمل الحق وأكون مع جماعة الحق؟ ودائما هذه المعادلة، لما يكثر العدد من أهل الحق سينتصر الحق، سنصنع الحضارة، سنخرج من هذا التخلف. هذا الأمر لا يمكن أن يفعله، لكن والدي يفعله، ليس بمعنى أنه ما دام فعله والدي أو فعله فلان من الناس أو العالم الفلاني فعله أنا أفعله، يبقى الخطأ خطأ. ولهذا يبقى الخطأ خطأ. فنسي ولم نجد له عزمة، ماذا نسي؟ هذا هو السؤال، ماذا نسي في تلك اللحظة؟ لأن الشيطان ماذا فعل له؟ عما عنهما الحقيقة فدلاهما، شوف، فدلاهما بغرور، أقسم لهما أنه من الصادقين، وفعل ما فعل، معناه في سيناريو كبير جدا مع عمله إبليس حتى يأكل من هذه الشجرة. خطأه نسي، ماذا نسي؟ نسي الأوامر، نسي الواجبات، نسي أن الله حذره من هذه الشجرة الوحيدة. إذن إياك أن تنسى القواعد، إياك أن تبتعد عن قداسة القواعد، عن قداسة المنهج، وإلا ستقع في تقديس الله مقدس، وتقديس الله مقدس مشكلة كبيرة جدا في حياة المتخلفين، في حياة التخلف، في حياة الانحراف. تقديس الله مقدس، يصبح اللاعمل هو المقدس، يصبح الهروب من العمل هو اللامقدس، هو المقدس، يصبح اللاعلم هو المقدس، يصبح الرداءة هي المقدسة بدل أن يصبح الجودة. متى نصل الجودة؟ نصل إلى هذه الأشياء حينما نفصل هذا رديء، هذا جيد، مهما كان القواعد هي التي تحكم. ولهذا عندنا مسألة كبيرة جدا في هذه القواعد التي سنرى فيما بعد، أن الأرقام لا تكذب، الأرقام لا تكذب، الأرقام تعطيك أشياء حقيقية وبالتالي هي لا تكذب، إذن هي لا تفسر نفسها، أنت تحتاج إلى التفسير. أخذ ابني معدل أقل من 10 في مادة من المواد، لماذا؟ أن هذا الرقم وراءه فلسفة، لماذا لم يتحصل على المعدل؟ الرقم لا يكذب، إذن ولا يقول لي السبب، إذن علي أنا أبحث عن السبب. إذن بهذه الطريقة نفهم أننا نرتب الأشياء ترتيبا رائعا، ونكون على هذه المستويات الرائعة، فتكون قراراتنا رائعة صارمة، ونقوم بواجب اللحظة التي نحن مناطون بها. بهذا نعيش سعداء، ولا يقتلنا الندم، لا يقتلنا الندم يوما ما تقول يا ليتني لم أفعل ذاك، يا ليتني، لو أنني، لا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا في الماضي، أما ما سيأتي أسأل الله التوفيق دائما، اللهم أسألك التوفيق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. هذه المعادلة التي تؤدي بنا دائما إلى رفع القوانين، القواعد، القيم فوق أي اعتبار وفوق أي شيء، هذه القواعد التي تصل بنا إلى تلك الرتب العالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليها عاجلا غير آجل. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد تسير في حياتك في الطريق وتجد عقبات، ما العمل؟ في كثير من الأحيان نحن نخطئ السير، نخطئ الاختيار، نخطئ القرار بسبب ابتعادنا على منهج اتخاذ القرار الصحيح، فنعكس الأمور وتدخل عواطفنا في الموضوع، وتدخل القواعد السلبية، ويدخل عدم الإعداد لحل المشكلات. وعلى رأس هذه الأشياء هي عدم ترتيب الأولويات. قد تسير في طريقك وتجد حيات في الطريق عليك إزالتها، أنت مأمور بإزالة العقبات، بإزالة الحيات، ولكن لا يتحول عملك إلى باحث عن الحيات، أنت تزيحها حينما تعترضك، هذا هو طريقك، ولكن لا تتحول إلى باحث عنها. وبدل أن تكون مشغولا بمواصلة السير مواصلة الطريق والوصول إلى أهدافك وإلى تمام البناء، أنت تنحرف عن المسار وتبدأ في البحث عن الباطل وأهله محاولة منك لإزالتهم. إذن لا يكن همك، هذه قاعدة ضعها نصب عينيك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، حتى نعيش الراحة، راحة نفسية والراحة الفكرية ونتقدم في البناء. تعرف أن إبليس له طريقة كيف يشغلك عن الحق؟ حينما يحيطك بالباطل وبمحاربة الباطل، فبدل أن تتجه للبناء أنت تتجه لرد الباطل، وهنا يكون قد كسب منك المعركة. كسب المعركة لأنه عطلك عن أداء الواجب. ولهذا كثير من العلماء لا يردون، ليسوا مشغولين بالرد، السبب مشغولين بالبناء، لأنني أعلم في التفاتتي إلى الباطل وأحاول أن أقنعه وأن أرد عليه خسرت وقتا، خسرت وقتا، ولهذا أنا لست هادرا لأوقاتي وجهدي هكذا سدى أرد على هذا وذاك وفلان وفلان وعلان وأصارع، أنا مشغول بالبناء. إذا عارضني عارض في الطريق أحاول إزاحته، بل المنكر أزيله بطرقه الشرعية، بطرق راقية رائعة في النهي عن المنكر، ولكن لا أشتغل بالباطل، أنا شغلي بالحق. إذن هذا المبدأ يصبح من أولوياتك. كثير لماذا نحن استهلكنا في حياتنا في الرد على هذا وذاك وحل تلك المشكلة؟ لأنه ليس لدينا مشروع نبنيه، ليس لدينا مشروع نبنيه. لو أننا اشتغلنا بالبناء لنسينا وتناسينا وتجاهلنا كثير من الطرف الآخر الذي يريد أن يجرنا إلى دائرته. إذن لا يكن همك جمع المخالفات بحجة الانتصار للحق. كثير من الناس يجمع أخطاء الآخرين حتى يبين نفسه هو على حقهم على باطل. شوف، لا يكن همك جمع المخالفات بحجة الانتصار للحق، بل اجعل همك بث الحق ونشره كي ينحسر الباطل. إذا ما وقف الحق والباطل فإن الحق سيدمغ الباطل، هذه قاعدة. شوف، يدمغه، أي يصيبه في دماغه ويصيبه شلل في الحركة، لا يتحرك. يقع الحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. شوف، زاهق بمعنى خرجت روحه، لا يتحرك. وبالتالي كيف نبطل الباطل؟ بإحقاق الحق. هذه المعادلة. لهذا نحن لما مثلا معرض الآن في الأمم المتحدة وعرضت الجزائر، عرضت الحق الفلسطيني، الحق العربي الإسلامي، وبأمام ما فعلته الدبلوماسية الجزائرية اندحر باطل الطرف الآخر كائن من كان، دول عظيمة، دول كذا، خلاص، لأنه يثبت له بالدليل أنكم مجرمون، قتله. إذن مشغول بالبناء وليس أنه مشغول بالباطل، هذا مهم جدا. إذن لا يكن همك جمع المخالفات بحجة الانتصار للحق، بل اجعل همك بث الحق ونشره كي ينحسر الباطل. والناس إن عرفت الحق عرفت الباطل. وهذا لا يعني ترك الأمر بالمعروف كما قلنا والنهي عن المنكر، بل ذاك فريضة لا بد منها، ولكن الطريقة الشرعية في الدعوة للحق هي نشره. تغرق المجتمع بالصلاح سيظهر الباطل، تغرق المجتمع بالصالحين ستعرف البطالين والباطلين. إذن المعادلة أننا نشتغل بهذا البناء وليس بالآخر أريد إزاحته، سينزاح أمام الحق. إذن علي بعملية البناء، هي هذه الفكرة على هذا الأمر. قال معي خمسة يشتغلون وعندي أربعة لا يشتغلون، أنا لا أشتغل بهؤلاء الأربعة الذين لا يشتغلون، أنا أشتغل بهؤلاء الخمسة الذين أو الواحد حتى الذي يشتغل وأصنع معه وبه شيئا. خلاص، هكذا الأمر. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولما نقول طلعت عليه الشمس ليس الأرض فقط، وإنما ما طلعت عليه الشمس من كل الكواكب، أي كوكب ينظر يطلع عليه الشمس أنت لك مثل هذا الأجر، حتى نخرج من الكرة الأرضية والمكان الذي نحن فيه إلى مكان آخر أوسع. خير لك مما طلعت عليه الشمس. انظروا إلى هذه القضية، رجل واحد، إيه نعم بنيت شخصا واحدا، بنيت بناء، بنيت رجلا فعالا، هذا هو المهم، غرست الفسيلة. إذن المسألة على هذا البعد، تختار الطريقة والكيفية في نشر الحق، في الدلالة عليه، وكلما مشيت على هذه المعادلة فإن اعترضك عارض الباطل فلا بأس برده بحسبه بما يليق به دون الزيادة. فإن كان رد يكون رد جميل، الرد الجميل، فاصفح الصفحة الجميل، الرد الجميل، شوف، والرد الجميل يقتضي الزمن والجهد والعمق في كلمة، في تصرف، في موقف، لا أزيد هنا، يحبسني الأمر لأنني مشغول بالبناء. إياك وكثرة الالتفات حتى لا يصبح الأمر تركا للحق، أنا لا أترك الحق ولهذا أنا مشغول به. إذن تترك الحق من أجل متابعة الباطل، هذا ما يريد منك الشيطان. يقول أحد العلماء كلام رائع جدا، القاعدة في ماذا يريده منك الشيطان، يقول إن من غواية الشيطان لبني آدم ولعلمائهم خاصة أن ينقل الواحد منهم من عمل حسن إلى عمل حسن ويشغلهم بالبدايات. الله أكبر، إبليس يرضى من العلماء أن ينقل الواحد منهم من عمل حسن، العمل حسن، إلى عمل حسن ويبقى في البدايات، لا تستمر المشاريع، لا يستمر البناء. وهذا وحالي وحالك، تبدأ تقرأ في كتاب، تقرأ العنوان، المقدمة، بدل أن تقرأ كتاب تقفز إلى كتاب ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، فتجد أنك مررت على 10 كتب ولكن لم تقرأ كتابا واحدا، من مشروع إلى مشروع ولكنك لم تتم مشروع واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يضع لك القاعدة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل، انظر إلى هذه الالتفاتة في البناء، أدومها يتم البناء، يتم المشروع وإن قل، حتى ولو كان العمل قليل ليس مهما، المهم أن هناك تراكم، استمرار، استمرار. إذن إياك أن تغفل عن الحق الذي تبنيه بصد الباطل الذي لا تريده، لو يكون في طريقك تزيحه بالوسيلة المناسبة والمشروعة، ولكن أن تتحول على تتحول من 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 باني، من السائر في الطريق إلى الباحث عن الحياة، أبدا ولا لا. إذن لا تترك الحق بحجة متابعة الباطل، لأن ذلك يفقدك بوصلتك. أين هي البوصلة؟ أين هي البوصلة؟ حينما يبعدك عن اهتماماتك، حينما يخرجك عن قراراتك، حينما يخرجك عن الدائرة القوية التي أنت فيها. لهذا علينا أن نفهم هذه المعركة جيدا حتى لا نلتفت، لا تلتفت للمنغصات، لا تلتفت للمشوشات. إذن لا تلتفت للضباع، هكذا تقول الأسود لا تلتفت للضباع. وإليك هذه القصة، عساها تكون لنا نبراسا. رافق شبل ابن الأسد، رافق شبل أباه الأسد ليتعلم منه الصيد، في الطريق انتبه بأن الضباع تلاحقهم كل الطريق، والضباع تلاحق الأسد والشبل. فقال الشبل للأسد: لماذا هم يراقبوننا؟ لم يرد عليه الأسد. وجد الأسد فريسته فبدأت الضباع تصيح بأعلى صوتها. سأل الشبل الأسد: لماذا الضباع تصيح؟ فلم يرد الأسد. هجم الأسد على فريسته وبدأ بالركض. شاهد الشبل أن الضباع تركض خلف الأسد وتصيح بقوة، لكن الأسد لم يلتفت لحظة لهم حتى التقط فريسته وبدأ يأكلها والضباع تراقبه. حين انتهى من أكلها وذهب لتأتي بعده الضباع ليأكل العظام والفضلات المتبقية، سأل الشبل أباه وهو مندهش: لماذا لم تلتفت للضباع يا أبتي؟ كل الوقت ظننتهم سيغدرون بك ويقتلونك. قال الأسد: يا بني، وهل تجرؤ الضباع على مهاجمة الأسود؟ اسمع يا ولدي، لا تلتفت للضباع في حياتك، لا تلتفت للضباع في حياتك، فكل ما يستطيعون فعله هو الصياح، هو الصياح ليشتت انتباهك عن هدفك، لكن لن يستطيعوا أن يأخذوا منك سوى ما تركت لهم من بقايا الطعام. إذن عليك أيها الأخ الكريم، الأخت الفاضلة، لا تلتفت للفشل ولهذا الفشل الباطل، لا توجه نظرك إليه بكثرة. هذا يقول أحد العلماء، أحمد خيري العمري، يقول: عندما تعيش طوال عمرك تحت سقف واطي لدرجة أنك تضطر لحني ظهرك حتى تسير، فإن هذا السقف الواطي سيصير مع الوقت هو حدود طولك، يصبح مع مرور الوقت هذا السقف الواطي هو طولك، حدود طولك هي هذا السقف، سيتكيف ظهرك مع هذا السقف وستصير مع الوقت على مقاس ذلك السقف الواطي. ارفع رأسك، لا تلتفت للباطل، لا تأهلف الفشل، ولا تجعل من الباطل هدفا، اجعل من الحق وسيظهر الباطل، هذا هو القانون. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، في ختام هذه الوصايا التي نحتاج إليها في حياتنا حتى نخفف من ضغوطات الموجودة حولنا وحتى نخفف من ضغوطات المنغصات، قلنا أنك لا تلتفت للفشل ولا تلتفت للضباع، ماذا تفعل؟ أتنساهم؟ أتجاهلهم؟ ماذا أفعل؟ إياك أن تذهب وتترك هؤلاء أيضا. أنت لا تحقر، هذه قاعدة، قانون آخر نختم به، لا تحقر صاحبا منكر وبدعة وانحراف، حتى وإن كنت خصمه لا تحقرنه. إذن هناك دافع آخر، دافع إنساني عليك أن تتحلى به، أنت لست مثله، هو منحرف، أي نعم، هو ضل عن سواء السبيل، ماذا تفعل أنت؟ أنت هذا من مسؤولياتك أيضا، نصحه، التقرب منه، وهذه معادلة أخرى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كيف أعامله؟ شوف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن كيف؟ اجعل الرحمة به عندك أصلا من الأصول. تكره شارب الخمر، أنا أكره الخمر وشارب الخمر، لكن أنا لا أكره هذا الإنسان. أنت كالطبيب يكره المرض، لا يكره المريض، بل العكس، يمد يده للمريض. إذن من هنا تأتي انطلاقة أنك إنسان طيب، إنسان صالح، إنسان إيجابي، في آن واحد أنت مهموم بهؤلاء الذين هم في الطريق الآخر. على الأقل على أدنى تقدير ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم في كل صلاة بالهداية. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان مقام النبوة. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لا يعرفون الحقيقة يا ربي. لأن الكثير كلما عرف الإنسان الحقيقة كلما عاد إلى جدة الصواب. كم كنا بعيدين عن الصواب وتاب الله علينا فتبنا وعدنا وجئنا إلى الطريق الصواب. إذن المسألة الإنسان ليس شريرا بطبعه ويبقى هكذا، وأنت تعامل الآخرين ونحن نحن الأكارم ونحن الأعالي ونحن الأفضل والآخر هو كذا وكذا وكذا. أبدا أبدا. ضحايا كثر، الناس ضحايا، ضحايا في بعض الأحيان اختياراتهم، ضحايا لأفكارهم، ضحايا لشهواتهم. أنت تنظر إليه، أنت الطبيب، أنت الطبيب. ولهذا مقام النبوة لا ينبغي أن يكون صاحبه إلا بهذه الروح الطاهرة النقية. حمد الله تبارك وتعالى، حمد على أنه جعلك طاهرا، جعلك أنت طهرك من هذه الأمر، من هذه الانحرافات التي هم فيها. حباك الله تبارك وتعالى، خيرك، اصطفاك بحيث أنت كنت على هذه الاستقامة، وبالتالي لا تجعل منها نياشين تتكبر بها على الآخرين، بل بالعكس لابد أن ترزقك هذه الأشياء، تورثك لها آثارها في نفسك من التواضع، يكون قلبك رحيما بهم وليس العملية العكسية. إذن على هذه الأخلاق الفاضلة، على هذه القيم الرفيعة نختم حصتنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نرقى بهذه القيم إلى الدرجات العلى، فنصنع إنسان الحضارة. وحضارة الإنسان هنا يبدأ المشوار، ومن هنا نبدأ الإقلاع. ما لم نعد هذا الإنسان سنبقى في الإنسان المتخلف، الإنسان المتآكل المتهالك، ونحن نندب حظنا. إذن شمر على ساعد الجد وكن من هؤلاء، وانظر إلى الهدف بعزم وثبات وقواعد إيجابية، وثمة ثمة فقط تنتصر. وليست قضية الانتصار أنك تفوز المعركة، فقد لا يتحقق النصر، قد لا تشهده. إذن المسألة هي ألا تحزن، لا تحزن إن لم تدرك النصر، فليس النصر غايتك بل الثبات، هذا هو الغاية. ليس الوصول شرطا بل الإخلاص في السير، وهذا هو الشرط. إن الله لم يطالبك بالفتح وبالانتصار، بل أمرك أن تقاتل وتبذل الجهد وأن تصبر وأن تخلص، ثم تترك له النتيجة. من مات على الطريق فقد وصل، ومن ثبت في المحنة فقد انتصر، ومن بذل ما يستطيع فقد أدى الذي عليه. والنصر وعد لا يتخلف. إذن أنت المنتصر، قم بواجب اللحظة يكفيك. هذا ما لدي بيانه، إلى حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.